السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا مع كتب السنة، وهذه الأعظم الآن، لأن البدعة قد بزغت وقد أطلت برأسها، وإنها إذا قامت أطاحت، وإذا علت حقا إنها لا تهلك هذه الأمة ولا يخرجن أقواما من بين يدي. فأقول ربي أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي أصيحابي، في رواية أمتي أمتي. فقال يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك لا سيما. وأن المسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، مع كتب السنة وأيضا كتب التوحيد، لأنه لا علم إلا بصحة الاعتقاد، فبوابة العلم إتقان العقيدة وكتاب التوحيد وأيضا المذهب بفضل الله جل في علاه. نسأل الله أن ينفع بذلك، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله.
آخذ.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم، هنا تبويب المصنف باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. العلماء اختلفوا هل هذا الباب مكمل لما مضى، أو هذا الباب يعتبر من الأبواب المتممة، أو الأبواب التي تكون مستقلة من على التفريق بينها وبين الباب الأبواب السابقة. والصحيح الأصل أنه باب مستقل، الأصل أنه باب مستقل، لأنه من الرياء أو الرياء من الشرك. وهنا إرادة الإنسان بعمله الدنيا لا الآخرة، فهذا نوع آخر من أنواع الشرك، لأنه أراد الله تعالى وقصد الله ما أراد ممدحة الناس، وما أراد رؤية الناس أو سماع الناس لعبادته، لكن هو أراد تثبيت أمر الدنيا أو تحصيل أمر الدنيا بهذه العبادة، ولم ينظر قط إلى ثواب الآخرة. وهذه يعني فيها ما فيها من الغفلة العظيمة، تصيب بعض الذين من الجهلة الأغرار، أنه يعلم أنه بالتوكل على الله الذي فعلا يستطيع أن يحرك الجبال، فيتوكل على الله حق التوكل بجمعية قلبه من أجل رغيف عيش، كما قال الإمام ابن القيم، أو يتوكل على الله الذي فعلا تحصيل الدراهم أو الدنانير أو تحصيل المرأة الجميلة مثلا، فهذا فقط توكل على الله بجمعية قلبه لأمر من أمور الدنيا، ولم يكن هذا لنصرة الدين أو لأمر من أمور الآخرة. أو يتصدق، ما يقصد بالصدقة إلا أن يداوي المرضى، كالحديث داو مرضاكم بالصدقات، وأن كان الحديث فيه كلام، ولكن حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالغرض المقصود بأنه يعني يعمل بعمل الآخرة، يريد به الدنيا، يعلم بأن الله جل في علاه يعطي المنفق خلف، يخلف على المنفق أضعاف مضاعف، لأن الله تعالى وكل ملكين يدعوان يقولان في كل صباح ومساء: اللهم أعطي كل منفق خلفا، وأعطي كل ممسك تلفا. وأن الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ثلاثة أقسم عليهن، قال: ما نقص مال من صدقة، لأن الله تعالى يضر عليه الربح أضعافا مضاعفة، فهو يفعل ذلك من أجل ربح الدنيا. وأمثلة ذلك من أعمال الآخرة يراد بها الدنيا كثيرة، منها طلب العلم، طلب العلم والشهادات في الجامعات وغير ذلك، من أجل المكانة، من أجل الوجاهة، من أجل المال أو الرواتب التي تأتي، من أجل المناصب التي يمكن أن يعتريها المرء، فتراه يحصل جدا، يعني يسعى سعيا حثيثا في الدكتوراه أو أيضا في 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 الزمالة أو في غير ذلك، من أجل أن يعتري المناصب العلى، ويكون هذا العمل عمل، ويكون هذا العلم علم الآخرة، وما أراد بذلك إلا أمر الدنيا وإلا مكانة الدنيا، فهذا لم يرح رائحة الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن من طلب علم الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وأيضا من ذلك أن يتعلم العلم وأن يتقن ذلك، وأن يعتلي المناصب من أجل أن يتقرب إلى السلطان، فإن كان اقترابه من السلطان علو له، يعني هو يرى في اقترابه من السلطان العلو ويرى منه التمكين من أمور الدنيا، فهو ما تعلم العلم ولا أتقن العلم إلا ليعتلي هذه المناصب ليقترب من السلطان، وتعلمون بأن الجميع من العلماء من المحدثين والمحققين قد حذروا من مثل ذلك أيضا من هذا الباب. أو شر الناس على الإطلاق هو الذي يعني بعدما تعلم هذا العلم اشترى كتاب الله الذي فعلاه، اشترى صلى الله عليه وسلم بثمن بخس دراهم معدودة، جعل الكتاب خلف أوذريا كما فعلت اليهود وشروه بثمن بخس، فهذا أبخس الناس صفقة كما قال الإمام مالك، أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه كما فعل هذا الرجل الذي أتاه الله تعالى الاسم الأعظم فباع دينه بدنياه. قال الله تعالى واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا من ذلك طلب العلم من أجل أخذ الأجرة، أو قل التعبد من العبادات من أجل الأجرة لا من أجل الله في علاك، الذي يؤذن من أجل الأجرة التي يأخذها على الأذان. وطبعا المسألة أصل المسألة فقهيا في الخلاف في أخذ الأجرة على العبادات مشهورة، وقد فصلت قول فيها أنا في رسالة الماجستير، وأنا شرحت هذا الباب في يعني موضع البيوع من رسالة الماجستير، وهي المسألة على أجرة أخذ الأجرة على القرآن. وطبعا ضربت مثلا بذلك كل الأعمال الحج وأيضا الأذان وغير ذلك، فتراه لا يؤذن إلا من أجل أن يأخذ الأجرة، تراه يقول للناس أنا أؤم بكم في رمضان بكذا وكذا ولا أؤم إلا بكذا. ولذلك الإمام أحمد قال هذا رجل سوء لا يصلى خلفه ويصلي إلا بذلك، وهذا يحدث في أمريكا وفي غير أمريكا، هم يتعاقدون والمصلي يقول لا أنا ما أتي على هذا العقد غير العقد لي. هذه مسائل طبعا مسائل عزيزة جدا لابد ينظر فيها الإنسان، لأن هذه الأجرة محرمة ولم يأخذ مما فعل من عبادته إلا ما أخذ من هذه الأجرة. زكى ابن تيمية يقول اتفق العلماء على أنه إذا استأجر نفسه في الحج فأخذ فوق ما يكفي فلم يأخذ منها شيء إلا ما أخذ من الأجرة، أو كلام مثل ذلك. من أيضا من هذا الباب هو كما قلنا أنه يحصل هذه الشهادات العلمية من أجل أمور الدنيا ومن أجل المناصب من أجل المال، وهذه إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا العمل يوصله في الآخرة للمنازل العلى، هذا الذي استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذه غفلة لا يعلم بها إلا الله الذي فعلها. نعوذ بالله من هذه الغفلة، ونسأل الله تعالى أن يصب بصرنا ونظرنا إلى الآخرة، ونسأل الله تعالى أن يديم نظرنا إلى وجهه الكريم، ونسأل الله أن يسعدنا ويسعدكم جميعا بجنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قوله من كان يريد يستدل على ما قال بقول الله الذي فعلها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا، وهذه أيضا من الأسماء المبهمة، يبقى أي إنسان واقع عليه الوصف فهو له ما قاله الله تعالى. من كان يريد الحياة الدنيا يعني لم ينظر للآخرة وما أراد الآخرة، بل أراد بما يفعل الدنيا وما في الدنيا من المال والدراهم والدنانير، بل وزينة الدنيا، زينة الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هو ما يريد إلا متاع الحياة الدنيا. فقال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه فيها وعد من الله تعالى أن من سعى وأخذ الأسباب وأراد الدنيا فإن الله تعالى يوفي له ويعطيه ما أراد من أمر الدنيا. وذلك أنت ترى الآن الغرب وغير الغرب كلهم يمتلكون الدنيا وما فيها، وتتعجب لذلك أنهم أقوام قد أخذوا بأسباب ملك الدنيا فأعطاهم الله تعالى، وإن الله لا يظلم الناس شيئا وإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة سبحانه جل في علاه. وعد، وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه، وإذا قال صدق ربي سبحانه، قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، قال ومن أوفى بعهده من الله سبحانه جل في علاه، فهو إذا وعد وفى وأوفى. ولكن الإشكال عند بعض العلماء يقولون أن الآية تقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهناك آية أخرى يقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فجعل المسألة على الله تعالى ما شاء الله سيكون، لكن قد يشاء الله تعالى لهذا أن يستفيد بالدنيا وهذا لا يستفيد الدنيا، هذا يعطى الدنيا هذا لا يعطى الدنيا، بل قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لا يعني أيضا الأمر على الكل، فيعني ولا على كلية الدنيا ولا على كل الإنسان يريد الدنيا أن يأخذ الدنيا. والآية الأولى تقول بأن أي إنسان، لأن من الأسباب المبهمة من كان يريد حياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم، فكيف الجمع بين الآيتين؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما. ما نشاء هو ليس جميع ما طلب لمن نريد أيضا ليس الكل بل البعض.
شيخنا قلنا لا تعارض نوفي إليهم أعمالهم فيها لمن نشاء فهذا لا يخرج
عن يعني لا تجعل ذلك لا جعلته تعارضا فجعلت الآية الثانية آية الإسراء مخصصة لآية يونس. والحق أن نقول فيها توجيهات. التوجيه الأول في قول الله لفعلاء من كانوا لحد الدنيا نوفي إليهم الإفاء على الجميع أن من أراد الدنيا فالإفاء على الجميع. وأما في قول الله لفعلاء من كانوا لحد الدنيا عجلنا لو فيها ما نشاء لمن نريد في الزيادة يزيد الله لمن يشاء بما شاء. وقد يكون التوجيه أيضا في ذلك بأن قول الله لفعلاء من كانوا لحد الدنيا وزينتها نوفي إليهم عملهم ممن متفقة مع قول الله تعالى من كان ذو العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يعني هؤلاء الذين أخذوا بأسباب ملك الدنيا أعطيناهم الدنيا. يبقى الكل يريد الدنيا لكنهم لم يعملوا لها إذن لا يحصلوها. يبقى معنى نوفي إليهم يعني نوفي لمن أخذ بأسباب ملك الدنيا نوفي إليه فأملك الدنيا والواقع يشهد بذلك. وإذا نقول هنا الله تعالى لا يظلم العباد شيئا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. وهذه الآية نأخذ منها بأن الله تعالى ذم الدنيا وأن الله تعالى حقر الدنيا في أعين المؤمنين المتقين والمخلصين الذين يطلبون الآخرة. والله تعالى قد ضرب لها أروع الأمثلة في كتابه في ذم الدنيا وما في الدنيا وما للدنيا وما عليها. قال الله تعالى في علاه وضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله تعالى في علاه عن الدنيا أيضا وضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا كراكب قال تحت شجرة تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما. هذا حديث متكلم في إسناده وإن كان بعض العلماء يرى فيه النكارة لأنه يقول كيف تكون ملعونة وفيها قلنا هو استثنى الحق أنه استثنى لا الحديث فيه كلام كثير جدا في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا شربة ماء ما سقى الله منها كافرا شربة ماء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الدنيا أنها ليست لأحد وطنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مر مع أصحابه على شاة ميتة يعني جذ ضأن أسك فيه عيب في أذن وهو ميت فقال يعني أيكم يود هذا 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 هذه الشاة في إيش بدرهم؟ قال والله يا رسول الله لم يكن ميتا فهو أسك فيه عيب لا. فقال إن للدنيا أهون على الله من هذا من هذا عليك. شوفون الدنيا لا تسوي شاة ميتة عند الله جل في علاه. وذلك الدنيا هي دنية هي حقيرة لا تسوي شيئا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر قال عش في قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا كلام ابن عمر إحنا نريد الحديث كن في الدنيا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وذلك علي بن أبي طالب بسنة صحيح قد قال الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. لا تسوي شيئا لما تنظر إلى الدنيا بهذه الإعظام والإكبار وأنت كل الذي يشغل الناس الآن الطعام والشراب لا الدين. يعني أنت الواقع يشهد لك بذلك يكون هناك ضعف في الديانة ضعف في سبل العلم ولا يعبأ أحد بذلك. لكن لو أتيت بضعف في الخبز أو في غير ذلك رأيت عجبا. ولذلك يعني هذا أيضا من الغفلة وضعف اليقين وضعف الفهم. كما قلنا ابن القيم قال خلق الله الكون كله لك كل الكون مخلوق لك أنت. قال وأنت خلقت لله في علاه فلا تنشغل بما خلق لك سيأتيك هو مسخر مأمور كما قال صلى الله عليه وسلم في روح الروح الأمين أنه لم تفوت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فلذلك نقول انشغل بما خلقت له يأتيك ما خلق لك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه شتى طلع عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. وما كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا أصل أصير في هذا الباب. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. قال: إذا أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أو آخذ بعنان فرسه، تصح في الاثنين، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. قال: إن كان في وصفه، قال: إن كان في الرأس، كان في الرأس، إن كان في الساقة، كان في الساقة. قال: أشعث رأسه مغبرة في سبيل الله، قدمه في سبيل الله، أو في حراسة، إن كان في حراسة فهو في الحراسة، وإن كان وإن كان في الساقة فهو في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الجهل الناس. ولذلك أقول لك: لا تعتمد على عوام الناس، العوام هوام، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. تعس يعني ايش؟ خاب وخسر وهلك. تعس يعني خاب وخسر وهلك، يعني خاب يعني خيب ظنه، وخيب فعله، وخيب امله، يعني هو كان يؤمل شيئا فلم يجده. الله تعالى خيب ظنه لانه لم ياتي من ابواب الامر، او لم ياتي الامر على ابوابه او من ابوابه، ولم يتعبد له حق العباده. خاب وخسر كل ما كان يتمناه، وهلك في الدنيا وايضا في الاخره. تعس عبد الدرهم، من هذا الذي تعس، الذي خاب وخسر وهلك؟ هو عبد الدرهم. ومعنى عبد الدرهم يعني ليس المعنى في كل العبوديه هنا العبوديه التي تراها من صلاه او صيام او سجود وركوع، لا، ده من العبوديه الانسياق والاتباع والانقياد، هذه عبوديه كما سياتي في ابواب اخرى الابواب القادمه، انه اصلا ان من اتبع اميرا او عالما فيما في تحليل ما حرم الله تعالى يكون عبدا له، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فهنا العباده هنا للدينار هو انه قدمه على الله تعالى عند المزاحمه، قدمه على اوامر الله جل في علاه، هذه هي العباده. فالعباده تمام الانقياد لله في علاه، فان انقاد لغير الله في علاه فقد قدمه على الانقياد بالله جل في علاه، وهو بعظمه. يعني ان كان الامر يعني كالذين يتعبدون الدنيا، قال الله جل في علاه: ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره. فان كان الامر على الكليه فيكفر كفرا اكبر، وان كان الامر على ظاهره فهو على الكفر الاصغر والشرك الاصغر. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وعبودية الدرهم والدينار هنا كما قلنا إذا تزحمت مع الصلاة، أذن المؤذن وصلاة تفوت، هو عنده صفقة يترك كل شيء من أجل هذه الصفقة، بل الشمس شرفت على المغيب وصلاة العصر لم يصلي العصر وهو في الصفقة، ويكتب الشيك فيقول: نكتب الشيك وبعد ذلك ننظر في الصلاة. فهذا الذي نقول فيه عبد الدينار عبد الدرهم، أنه قدمه على العباد، قدمه على هو مأمور منه من العباد. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة الذي يهتم بثيابه ويمشي كالطاووس، أو يهتم بفراشه الوثير الحرير، كما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ينام على الحصير فبكى وقال: أنت من أنت؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير، وكسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير الحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أو إيه يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهو انشغل ما انشغل إلا بالفراش والأساس والبيت وبناء البيت. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المال الزائد في البيت أنه إذا عمل في بيت مذموم صاحبه. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بناية، يعني كانت بناية مهيئة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نقلوا الغضب لصاحب البناية هدمها من أجل رضا النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم أن من علماء الساعة قال: أن يتطاول الرعاء الشات في البنيان. فقال: تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، وإن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط. إن يعطي رضي وإن لم يعطى سخط فيها توجيهان، التوجيه الأول إن أعطي من قبل ربي، أعطاه الله جل في علاه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس هذا صح، كلا. فهذا إن أعطي من الله جل في علاه، قدر الله جل في علاه له العطاء، فإنه يرضى بذلك ويحمد ويصلي ويصوم ويتعبد لله في علاه. وإن أعطي وإن قدر الله عليه لله في علاه لحكمة من عند الله جل في علاه، ما تراه إلا قانتا من رحمة الله جل في علاه، إلا يائسا، إلا متسخطا على أقدار الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عليه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني المسألة على العطاء. منها هذا تفسير أيضا لقول الله جل في علاه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن بها، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فقال إن أعطي. وطبعا أيضا ممكن توجه التوجيه الثاني، هو إن أعطى لأمير بيعته أو بيعت يده
فإن أعطي منه رضي وإن لم يعطى سقط. يعني أعطي قال خلاص نحن معك ونحن نؤيدك ونحن نوافقك، وإن قبض عنه فتراه ينقلب عليه انقلابا تاما في يعني بالتعضيد أو بالتوفيق أو بالتسديد أو بالنصح أو بغير ذلك، فلا يفعل ذلك أنه أعطي رضي ولم يعطى. والأصل أنه إذا أعطى أميرا يعني قبضة يده أو بيعته فلا بد أن يفي له بالبيعة. علينا السمع والطاعة بقوله السلام عليكم وعليكم السمع والطاعة، أنت أمر أنت أمر عليكم عبد حشي رأسه كأنه زبيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبادة بيعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشتنا ومكرهنا وأثرة علينا، قال وألا ننازع الأمر أهله. لذلك لما قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون قالوا أفلا ننبذهم بسيف، قال لا لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لعظم خطر مسألة الخروج على ولاة الأمور. ولذلك قال هنا فإن أعطي رضي وإن لم يعطى سقط، وهذه من صفات المنافقين. هذه من صفات المنافقين أنه إن أعطي رضي ودعا وإن منع وقتل عليه سقط. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يجدون مرمتين لو يجدون لحما سمينا أو مرمتين، قال لو يجدون مرمتين أو لحما سمينا لأتوهما ولو حبوا في صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويقول لو وردوا عطاء من الدنيا لأتوا إليه ولو حبوا. وكان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عطاء من أجل الفي. لذلك قال فإن أعطي رضي وإن لم يعطى يسخط. قال تعس تعس وانتكس، في زيادة في الطبراني قال فيها تعس عبد الزوج، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الزوج. وطبعا عبد الزوج هو مش لا يزوج زوجاتي ولا يعبدها، لكن هو يقدمها على ربه لا لفعلا. تعس عبد الزوج، فهي بقى قالت نعم، قالت سيارة كل يوم كل عام سيارة يذهب. انت لو ذهبت إلى الخليج ترى عجبا بداية السيارة، لابد أن تغير لابد أن تغير. أكل بالربا، اشتراها بالربا، اشتراها بشيء فيه محايلة، اشتراها في تحايل على الشرع، المهم السيارة تتغير عن السيارة لابد أن تغير. فهذا تعس عبد الزوج، والذي تأتي له يمين تأتي به يمينا يذهب يمينا، تأتي به شمالا يذهب شمالا، وهذا لا يعني لا يلام إلا إذا كان اليمين مخالف لشرع الله أو الشمال مخالف لشرع الله سبحانه جل في علا. قال تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخ، تعس وانتكس يعني خاب وخسر وهلك، وانتكس يعني لم يسدد في أمره ولم يوفق فيما يريد ولم يرفع فيما يتبنى. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك يعني أصاب بالشوكة فلن تقش، لا أحد يعالجه من هذه ولا يخرج له هذه الشوكة، تبقى فيه إلاما وعذابا عقابا من الله جل في علاه. وهذا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون دعاء صحيح، وفي الحالتين ثمرة واحدة، لأن دعاء الإنسان مستجاب، ولو كان خبرا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله هذا عقابه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة، تعس وإن فإن أعطي رضي لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد لعبد آخذ، قال طوبى لعبد فشرفه بأشرف المنازل وأقوى وأرقى المكانات، بأن الله تعالى شرفه بالعبودية، والعبودية تشرف بها نبيه صلى الله عليه وسلم سبحان الذي عند المعجزة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيضا عند تلاوة عند البلاغ قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عند التحدي هنا عند التحدي قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأيضا عند البلاغ عند الدعوة إلى الله جل في علاه فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا الموت الرابع في التشريف بالعبودية قلنا عند المعجزة عند الوحي، وعند الوحي أشرف المنازل الآن، وعند الوحي أيضا شرفه الله بالعبودية عندما قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال طوبى لعبد هو عبد لله للفعلاء. والدلالات أثبتت عبوديته لله للفعلاء بقول أخذ بعنان فرسي، وهذه معناها الأهبة والاستعداد التام من أجل نصر الدين لله للفعلاء. أخذ بعنان فرسي وهو الذي باع نفسه لله للفعلاء وكان وقفا لربه للفعلاء ينصر دين الله للفعلاء وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أشعث رأسه مغبرة قدمه، هذه فيها دلالة أنه لم يهتم بالدنيا، يعني هذا الشاهد أيضا في هذا التبويب تبويب من هذا الدنيا أنه أصلا ترك الدنيا خلفه ذريا طلقها ثلاثة، كما قال علي بن أبي طالب للدنيا غري غيري إني بتتك ثلاثا. في شيء عجيب جدا الناس بتفهمه خطأ، يعني هل الدنيا واقتناء النساء هل ليس زهدا في الدنيا إن كان الذي يتزوج كثيرا لا يكون زهدا في الدنيا؟ يعني هل هناك علاقه مفارقه بينها؟ هذه عجيبه جدا الناس يحسبونها كده. اقول لك يا اخي هي اصلا المراه مثلا تقول لك انت ايش تريد من الدنيا؟ مش انت زاهد في الدنيا؟ اذا لا تنظر اليست هذه فتنة الدنيا؟ طبعا الكلام هذا لا يصدر لاي لاحد الامه، يصدر لمن؟ لسيد المرسلين، هو ازهد الناس في الدنيا وهو اعظم الناس زواجا في مع الصحابه. ده حصل. انا لما قلت هذا الكلام لانني كنت ساذكر كلام علي بن ابي طالب عندما قام ليلا وقبض على حياتي وبكى ثم قال اهن يا دنيا غري غيري بتتك ثلاثة، صحيح لا تشوفتي الى اخر ما قاله، لكن انا اريد الشاهد انه قال طلقتك ثلاثة، زاد في الدنيا باسرها وطلقها. علي بن ابي طالب طلق الدنيا وقت 400 امرأة، ولذلك الغباء مستحكم، لا يحسب ان الزهد يكون بالفقر لا بالغنى ايضا، بل الزهد الاعظم هو في الغنى، وهذا الذي قاله احمد بن حنبل، قال لا يرتبط الزهد بالغنى ولا بالفقر، المهم انك لا يميل قلبك لدرهم من دخل او لدرهم من خرج، لا تتعلق، المهم المساله الزهد ايش؟ القلوب، ليست المساله بالغنى ولا بالفقر. لذلك قال اشعث راسه مغبره قدماه في سبيل الله، رجل طلق الدنيا باسرها ما يريدها بحال من الأحوال، هو أخذ بعنان فرسي وسل سيفه من أجل نصر دين الله جل في علا، فلا يجد وقتا لإيش؟ لترجيل الشعر، أشعث رأسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الاعتناء بالشعر اعتناء تاما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإيش؟ كان يحتفي أحيانا، يمشي حافيا أحيانا، كان يحتفي أحيانا، وكان يأمر بالترجيل إيش؟ غبا يوما ويوما، لا يكون ذلك، لان النعومه لا تكون في الرجال، سيب المراه في كل ثانيه، ده هي اصلا ما بين ترجيل وترجيل ترجيل ووضع العتر. ماذا قال الله جل في علا في النساء؟ وما ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. هذا 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 يعني، ولذلك انت ترى الجمال ليس مطلوبا في الرجال، المراه تبحث عن رجل جميل لنراها معتوها، لابد يكون فحلا وانتهى الامر، ويكون رجلا ذا شخصيه، رجلا له سمات نبيله، لكن المراه تبحث عن رجل جميل، هذه امراه تبحث عن ايش؟ عن امراه مثلها، هذا حق، والا فاصلا الجمال المراه هي التي تطلبه لنقص فيها، اما الرجل رجولته جمال، رجولته اصاله جمال في هذا الباب، لكن لا يمنع ان يكون لا يمنع ان يكون وسيما حتى يشبع رغبتها. الغرض المقصود بان الذي ياخذ عن الفرسي لا يشغله شيء، ولا يرجل شعره، ولا يهتم بنفسه، لانه اوقف نفسه لله جل في علاه، راسه اشعث الراس مغبره قدماه في سبيل الله جل في علاه، يعني هو ذهابا وايابا ننصر دين الله جل في علاه، كما فعل ابو بكر رضي الله عنه عندما امر اسامه بن زيد واخذ خطام الناقه فقال اما ان تركب واما ان انزل. اسامه 17 سنه، ابو بكر 60 سنه، عفوا 60 سنه، اكثر من 63 سنه، أو هو يعني هو أقل من سنة بثلاث سنوات، نعم في ثلاث سنوات التي أخذها كان 60 سنة أو 61 سنة، وأسامة 17 سنة، ما بلغ 20 بحال من الأحوال، يقول إما أن تركب وإما أن أنزل، قال لا، أتمنعني أن أغبر قدماي في سبيل الله؟ يعني أتظن علي مثل هذا؟ أنا أفعل ذلك تقربا لله جل في علاه. ثم قال إن كان في الحراسة فالحراسة، إن كان في المقدمة فالمقدمة، إن كان في الساق فالساق. كل هذا تأصيل لبيان أمر مهم جلا فيما نحن بصدد، ما هو؟ الإجابة السريعة ستقال، لكن أنا أريد الإجابة الخفية.
هو ينظر للمصلحة
الحراسة
طيب
اتفضل.
هو الأصل عنده تقدم الدين ونصر الدين أيا كان هو موقعه.
طيب جيد، خلينا بقى ننظر في الفن. لا جيد، لأن أنت قلت جيد، لأنه هذا الظاهر الذي يراد، الذي قلته أنت هذا ظهر، وأي أحد ممكن إن شاء الله يلمح هذه، بل في ما وراءها شيء قريب وما وراءها شيء بعيد.
هو سيدنا في الموقف ده هو اللي يهمه الرايه مرفوعه مش المهم انه رافعها.
طبعا هو هذا، المهم ان الرايه تكون مرفوعه لا تنسب لاحد. هذا ما فعله من؟ صحابي من بدر، انا لا اذكره الان، صحابي من الانصار كان بدريا في غزوه مؤته عندما قتل الثلاثه، فالتفوا حوله واعطوه الرايه على اساس انه من بدر، رجل هو من السابقين، فاذا هو اعظم الناس قدرا، فنظر في الناس فاخذ الرايه، ثم ذهب الى خالد بن الوليد فقال فاعطاه، قال من انت بدري وكيف تعطيني؟ هو لسه اسلم قريبا، قال له والله ما استلمتها الا لك. وضع شيء في موضوع ذلك السلام قام، فماذا قال؟ قال فاستلم الرايه سيف من سيوف الله سله الله على اعدائه.
وخالد فعلها لما
ينظر لمكان،
ولما عزل خالد تركها ابي عبيده بن جراح.
الا ينظر لمكانته بين الناس.
ممتاز ماشي،
اجابه سليمه. لا يعبا بامري فلا يظهر نفسه ليعلم فهو
اما ليعلم مكان
او بغيره من الاعمال.
ممتاز، كلام جيد جدا، لا قريب مما نريد.
ويعامل رب العرش.
ممتاز.
ان المنزله ليست حقيقيه، ليست منزلته عند الناس،
وده صحيح، لكن هو نقول الشيء القريب هو انه الاخلاص. الاخلاص، الاخلاص انه وضعته يمينا فهو لله، وضعته يسارا فهو لله، وضعته في المقدمه فهو لله، وضعته في الخلف فهو لله. هو ما هو الا عمل لله. اسكته سكت لله، تكلم تكلم لله، اعطى اعطى لله، منع منع. اخلاص، الاخلاص ده القريب، وهذا اللي انا حسبته انه عندكم. البعيد بقى
ده
هو، لا انا قلت هذا القريب، يعني ده المفروض يكون عندكم. البعيد بقى ما هو؟
ان الانسان لا يعلم العمل اللي على كل الجنة.
في شيء نعم ده صحيح، لكن هو الاصل البعيد. البعيد امر نحن بصدده. أقول هو باعث للقريب، انظر احنا الركيزة عندنا، احنا مش في درس أصلا، احنا في النت.
تصحيح النية
قريب جدا. الباعث ذلك الزهد في الدنيا، طلاق الدنيا، لا يبعث على القاس إلا طلب الدنيا. شوف هو مغبرة رأسه إذا كان في المقدمة تعرف بين الناس جميعا وهو قائد، أو كان في الأخير لا يعرف واحد في غبراء الناس، طلق الدنيا، لا تعنيه بشيء، لا يعنيه الناس، ولا يعنيه مكانة الناس، ولا يعنيه مكانته عند الناس. فهذا يساعد على التبويب، يعني هذا هو ما أتى به من أجل أن هذا يبين لك أنه يستدل على التبويب بالدليل الصحيح. لذلك قال إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في الساقة كان في الساقة. قال وإذا استأذن لم يؤذن له، يبقى الناس لا تعبأ به، غير معروف بين الناس، إذا استأذن لم يؤذن له، غير معروف.
طهارة القلب،
وطبعا القلب مهمة جدا في هذا الباب. قال إذا استأذن فلم يؤذن له، وإذا شفع له لا يشفع. هكذا الجهلاء، هكذا الأغرار الأمرار، الأغرار الأمرار الذين يقيسون الناس بالمكانات والإشياء والوجهات، بالشهرة بغيرها، بالمال، هذا فعل العوام. ولذلك نقول منزلة الناس عند الناس الدرهم والدينار والوجهة والمكان، ومنزلة الناس عند رب الناس القلوب. وأما المنزلة الأولى في عند اليهود، لأن قالوا إيه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن عقل الملك، ولم يؤت ساعة من المال، ولم يؤت ساعة من المال، لكن العلم يقدمه. وذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال وزاده بسطة في العلم والجسم. شوف هذه مهابة، وأيضا العلم في هذا قدمه على الناس. فهو لما جهل القوم مكانته فإنه إذا استأذن لا يؤذن له، وإذا شفع لا يشفع. كما قال سلم مرة رجل من الأغنياء الأثرياء قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال من كان معه ليس من الصحابة اللي هم يعني نقول الصحابة العلماء النبلاء، قالوا له، قالوا له سلم هذا حري به إذا قال يسمع له، وإذا تكلم يسمع له، وإذا شفع يشفع، وإذا نكح أن ينكح. فمر رجل فقير أشعث أغبر فسألهم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري به إذا تكلم لا يسمع له، إذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بملء الأرض بها من هذا عند الله جل في علاه، ومكانات الناس عند الله لا تعلم، ما يعلمها إلا رب العباد سبحانه جل في علاه. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علاه. وهل يعلم أحد ما كان هل كان يعلم أحد مكانة يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين؟ قال الذي اشتراه من مصر المعطي أكرمي مثواه. هل كان أحد يعلم مكانة موسى عليه السلام عندما فر هاربا من فرعون وذهب يأكل ورق الشجر حافيا ويسقي للمرأتين ثم تأتياه فتقولان أو تقول المرأة منهما تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهو قبلها قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. ولكن هو الشاهد من هذا الباب أنه زاهد في الدنيا وطلقها وأراد الآخرة، لذا لم يعبأ به أحد، ولم يعبأ هو بالناس ولا بمكانته عند الناس. الفوائد المستنبطة من الحديث أو من الآية والحديث، وإن كان يريد حتى الدنيا وثنتها. إذا أراد الله بعبد شرا أعطاه حسنات أو منحه عمله في الدنيا. وهنا لابد أن ألفت الانتباه، نسيته أنا وفي الشرح أن أقوله، ألفت الانتباه إلى أن المؤمن والكافر يتفقان في أمر ويفترقان في آخر. يتفقان بأن حسنات المؤمن وحسنات الكافر يؤتى بها الرزق في الدنيا، يؤتى بها الرزق في الدنيا، ويتفقان هنا والآن. ويفترقان بأن المؤمن يثبت له الأجر في الآخرة، يعني يأخذ بها الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر بها في الآخرة. وأما الكافر فتعجل طيباته في الدنيا فيأخذ بها الرزق وليس له عند الله من شيء. لا اختلاف بين 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 آيات الله جل في علاه، بين كلام الله جل في علاه. هذا مأخوذ من قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء من كان يرجو حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي قوله: من كان يرجو العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، لكننا قد نوفي إليهم على التفصيل الذي فصلناه. لكن قلنا لا اختلاف بين الآيات في قول الله جل في علاه: أفلا تدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا اختلاف لا كثير ولا قليل في كتاب الله. نعم. خطر الدنيا. وهذه تؤخذ من قولي: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. طلب الدنيا دلالة على عدم الإخلاص في القلب. العامة لا يعول عليهم في نهضة الأمة. لم ينزلوا الناس منازلهم. رجل أخذ عن فارسي ينصر الدين الله فعلا يقول: إذا استأذن لا يؤذى، لا هو إذا شفع له لا يشفع. العامة لا يعول عليهم في نهضة الأمة. هذه وتر مشوف وتر. وقفنا عندها. أختم بالمسائل.
الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة،
يعني وهذا شرك، وهذا نوع شرك بأنه أراد بالدنيا، وقد يكون لا شرك فيه، قد لا يكون، لكنه يكون مغفلا. أراد تعجيل الخير في الدنيا، أنه يعمل من أجل ثبوت الرزق، ويعمل من أجل شفاء المريض، ولا يأتي على ذهني الآخرة. لكن من فعل ذلك يقول: أنا أتصدق يعني بنية المداواة للمريض وأيضا ثبوت الأجر عند الله في الآخرة. هذا خير. والأولى له أن يوحد الطلب، لأنه لو محض الطلب في الآخرة جاءت الدنيا راغمة.
شيخ، لو فعل العبادة مخلصا فيها ولا يجوز فيها إلا أجر الآخرة، ثم بعد ذلك بعد انتهاء العبادة ألم به ملمة فتوسل فيها بهذا الفعل لكشف الملمة،
لا شيء فيه بحمل الأحوال،
يثبت له الأجر،
يثبت له الأجر تاما غير منقوص في هذا الباب، وله أن يتوسل. لكنه توسل أيضا طبعا، لكنه توسل توسلا إيش؟ على خلاف الأولى والأرقى أن يتوسل بالكمالات، يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، توسل بالإيمان بأعمال الصالحة أدنى درجة من التوسل بأسماء الله وصفاته.
قال الثانية: تفسير آية هود
على أن الله تعالى يوفي لمن أراد الدنيا وعمل الدنيا، أن الله يوفيه. ومعنى ذلك أن من أخذ بأسباب تملك الدنيا ملكه الله الدنيا، والغرب كله واقع شاهد بذلك. وهذه دلالة على أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
قال الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
وهذا عند المزاحمة يقدم هذا على 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 العبادة، يقدم الدرهم والدينار على العبادة، يقدم في المعاملات يعني ما يحبه على محب الله جل وعلا.
قال الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
نعم، وهذا على أساس أن هذا الوصف له، وأن هذا الحكم له، أنه من المنافقين، المسألة عنده ممكن يتعبد لا لفعلها إذا أعطي، وإن منع فإنه لا يتعبد لا، كما قال الله تعالى من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه فتنة انقلب على على وجهه. من قالوا الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته خير أطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.
قال الخامسة قوله تعس وانتكس.
تعس وانتكس ما يكون خبرا ما يكون دعاء، فإن كان دعاء فالصبر أنه مستجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه مستجاب أو خبر يخبر الله تعالى أن من هذه صفته تعس وانتكس، خاب وخسر ولم يسدد ولم يوفق ولم ينجح له أي عمل قد سعى خلفه.
قال السادسة قوله وإذا شك فلن تخش،
يعني دعاء عليه أنه إذا 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 مرض لا يجد من يعاونه على الشفاء، يعني لو دخلت الشوكة في قدمي لا يجد أحدا أن ينزع هذه الشوكة من قدمي، هذه دعاء عليه، سلم يدعو عليه من أجل أنه قدم نفسه وقدم الدنيا وقدم الزينة على عبادة الله. نعم.
قال السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات،
أنه أشعث أغبر، أنه مدفوع بالأبواب، أنه إذا استأذن لا يؤذن له، وأنه إذا شفع لا يشفع، دلالة واضحة جدا على تمحيد العمل لله جل في علاه وقوة الإخلاص وقيمة الإخلاص في قلبه والإيمان لله جل في علاه. صدق الله فصدقه الله جل في علاه. انتهت. الحمد لله.